الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين. الكلام أيها الأخوة مع الإطلاق والتقييد حتى يصير رابط مع المطلب السابق. في آخر مطلب ذكره المصنف طرح هذا التساؤل: استفادة الإطلاق هل هي بالواضع أم بدال آخر؟ ثم خاض في هذه المسألة، ذكر رأيين، وعليكم السلام، رأي ينسب للمشهور قبل سلطان العلماء، ورأي زمانه ابتدأ من سلطان العلماء وقال به المتأخرون بعد سلطان العلماء. الرأي الأول كان يقول بأن استفادة الإطلاق بالوضع. احنا عندما نقول مثلا كلمة رجل، أي كلمة رجل كلمة عالم، لما ندخلها في التحليل المختبري نجدها مركبة من شيئين، موضوعة لشيئين، الماهية زائدا زائدا الإطلاق. هذا الرأي الأول، وإحنا قلنا هناك تصويران لهذا الرأي. رأي ثاني، وعليكم السلام، الرأي الثاني لسلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء، من أن أسماء الأجناس مثلا موضوعة لذات المعنى وليست موضوعة للمعنى زائدا الإطلاق، بل هي موضوعة بخصوص الماهية التي لا يستفاد منها لا إطلاق ولا تقييد. هنا راح تصير انطلاق. إذا كان على الرأي الثاني أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى للماهية التي لا يستفاد منها لا إطلاق ولا تقييد، أنا عندما أقول مثلا أكرم عالما، أكرم العالم، أكرم رجلا، أنتم تستجدون أطلاق وتقولون بأن العالم هذا شامل للعادل وللفاسق، شامل للعالم الفقيه وللعالم الطبيب وللعالم الشاعر و. إذا لم تكن، هذا حتى يصير مطلب الجواب، إذا لم تكن استفادة الإطلاق من الواضح كما قال سلطان العلماء ومن جاء بعده من الأصوليين، لابد أن يكون هناك دال آخر دل على الإطلاق. فالسؤال: ما هو ذلك الدال الآخر بعد أن رفض ثم قالت ما قبل سلطان العلماء من أن استفادة الإطلاق من الواضح بعد أن رفضتم هذه المقالة؟ لا بد أن توجدوا لنا دالا آخر يدل على الإطلاق، فما هو ذلك الدال الآخر؟ وأقول في البين احتمالات ثلاثة، أو يمكن أن يكون احتمالين فقط. لا بد أن يكون هناك دال على الإطلاق، لا بد أن تكون هناك قرينة على الإطلاق، والقرينة والدال لا يخلو. إما أن تكون قرينة خاصة سواء، لهذا أنا قلت احتمالية، إما أن تكون قرينة خاصة مقالية كانت أو حالية، أو لا، القرينة التي دلت، الدال الذي دل على الإطلاق قرينة عامة، داد عام. أما الاحتمال الأول فمرفوض. يا احتمال
قرينة خاصة،
أن تكون القرينة الدالة على الإطلاق قرينة خاصة، حتى سواء كانت قرينة خاصة مقالية أو كانت قرينة خاصة ماذا؟ حال. يقول هذا الاحتمال مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأن حتى راح تحول الاحتمال الثاني اللي هو القرين العام، لأن القرينة الخاصة مقالية كانت أو حالية تختلف من كلام إلى كلام آخر. أنا بالكلام الأول نصرت قرينة خاصة على أنني أريد الإطلاق، من أجو أحكي كلام ثاني سوف أأتي بقرينة أخرى تدل على الإطلاق. لما أتحدث بكلام ثالث أأتي بقرينة ثالثة تدل على الإطلاق. كلما أردت الإطلاق في كلامي جئت بهذه القرينة الخاصة. القرينة الخاصة تختلف من كلام إلى كلام ومن متكلم إلى متكلم آخر. لو كانت نرفض أن تكون القرينة الدالة على الإطلاق قرينة خاصة تختلف من كلام إلى كلام ومن متكلم إلى متكلم آخر، ليش نرفض؟ هذا المفروض واضح. هذا وين يتبين؟ أول ما بدينا بسم الله الرحمن الرحيم أصول المضافة، وين ما نزل كتاب أصولي نحكي هذا بالأصول. بالأصول ماذا نقدم في الأصول؟ قواعد كلية، قوانين عامة، وجعل القرينة الدالة على الإطلاق قرينة خاصة هذا لا يتناسب مع علم أصول، لأننا في الأصول نريد القواعد العامة، القوانين الكلية التي تكون سيالة من كلام إلى كلام آخر. إذن احتمال كون الدال على الإطلاق قرينة خاصة مقالية كانت أو حالية هذا مفروض. بعد بمن نتكلم؟ بالقرينة الأرضية. فنقول أن نحن الذين رفضنا فكرة استفادة الإطلاق من الوضع، نقول أن هناك قرينة عامة تدل على الإطلاق، وهذه القرينة العامة تسمى بقرينة الحكمة أو بمقدمة الحكمة أو بمقدمات الحكمة. ليش أنا مرة أعبر عنها مقدمة الحكمة قرينة الحكمة ومرة أعبر عنها مقدمات الحكمة؟ راح تشوفون الحقيقة. الحقيقة هي ليست مقدمة واحدة، بل هي على رأي المشهور ثلاث مقدمات، على رأي السيد الشهيد مقدمتين، على رأي الآخرون خوف من شوي الآخرون بالتنبيهات قد نقول بأربع مقدمات وقد نقول بخمس مقدمات. فليش بعض الأحيان نعبر عنها بقرية الحكمة ومقدمة الحكمة؟ نقول هاي كلها توطع وتمهيد. نقول لأن هذا الدال حتى يستفاد منه الإطلاق لابد أن تكون هذه المقدمات جميعها موجودة، فلو فقد واحد من هذه المقدمات فلا يمكن استفادة الإطلاق. إذن فنحن نريد هذه المقدمات جميعا. لما كنا نريدها جميعا كنا نريدها مجتمعة، صارت ماذا؟ كالمقدمة أو كالقرينة الواحدة. واضح إن شاء الله؟ راح تشوفون مرة عند مقدمتين وتقتل مقدمة واحدة أقول هنا لا يمكن إجراء قرينة الحكمة واستفادة الإطلاق من قرينة الحكمة، لأننا نريد أن تكون كل هذه المقدمات ماذا؟ مجتمعة. واضح إن شاء الله؟ شوقتني لهذه المقدمات. ما هي تلك المقدمات؟ أقول المقدمة الأولى قبل المقدمة الأولى، ويانا لذا أجزلكم من العيد والعندية. هاي مشكلة، احنا لازم نبقى نعيش أجواء حالة معينة بعد لا ننتقل للحالة الأخرى، تكون بعد احنا نتنازل عن العيد وما جرى فيه. أنا أسألكم هذا التساؤل، التقابل بين الإطلاق والتقييد، حتى أبدي بالذكر المقدمة الأولى، التقابل بين الإطلاق والتقييد، قلنا مرة نتحدث في عالم ثبوت، ومرة نتحدث وين في عالم، في عالم الإثبات، في عالم الثبوت، التقابل بين الإطلاق والتقييد. يا تقابل، تقابل من الملكة والعدموت. التقابل في عالم الإثبات كافي، إذا كان في عالم الثبوت ملكة وعدم. وقلت لكم قاعد تعيشون اجواء العيد
اثبات ملكه وعدم بالاتفاق.
اي نعم حكي. اي اي نعم اقول عالم الثبوت قلنا هناك ثلاث اراء. السيد الشهيد يقول التقابل بينهما تقابل النقيضين. السيد الخوئي يقول التقابل بينهما تقابل الضدين. الميرد النايني يقول التقابل بينهما تقابل الملكه والعدم. هذا في عالم الثبوت، احنا ما لنا علاقه بعالم الثبوت. احنا شوي عالم خطاب عالم الاثبات. عالم الاثبات شنو التقابل بينهما؟ تقابل الملكه والعدم. هاي استذكرتوها اجل المقدمه الاولى فاقول. اذن قبل التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الاثبات تقابل الملكه والعدم اجل المقدمه الاولى فاقول. حتى نستطيع ان نجري قرينه الحكمه ونستفيد منها الاطلاق لا بد ان يكون الاطلاق والتقييد ممكنين. ومتى يكون الاطلاق، هذا بعد سؤال منكم منطقي، ومتى يكون الاطلاق ممكنا؟ إذا كان التقييد ممكن، لأن التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم. فلو استحال التقييد جاوبوني استحال الإطلاق. بعد ما أقول لم يقيد إذن فهو يريد ماذا؟ الإطلاق. لماذا؟ وذلك لأن التقييد أصلا ماذا؟ مستحيل عليه. بين استحال التقييد عليه استحال الإطلاق. إذن فالمقدمة الأولى إمكان الإطلاق وإمكان الإطلاق إنما يكون بإمكان التقييد، وذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم. يا هو الملكة ويا هو العدم.
التقييد ملكة.
يا هو التقييد ملكة. والإطلاق
عدم لتلك الملكة.
عدم لتلك الملكة. فإذا استحالت الملكة استحالة ماذا؟ عدمها. إن شاء الله واضحة هاي يكون. ذكرون مثال هو الشيخ المطنف يذكر مثالا لانخرام المقدمة الأولى اللي هي إمكان الإطلاق والتقييد. أنا راح أذكر مثالي، مثال أصولي ومثال عرفي. المثال العرفي هذا لو كان المسدس محطوطا على رأسك ويقولوا لك بس تقول الشيعي تقتل، وانت قلت اكرم العالم، هل انا السامع اقول كان استطيع ان اجري قرينه الحكمه هنا ام لا استطيع؟ هل استطيع ان اقول كان بامكانه التقييد ولم يقيد وهو في مقام البيان؟ إذن هو لا يريد المقيد، لا يريد الحصة المقيدة، لا يريد العالم الشيعي، لأنه لو كان يريد العالم الشيعي لا قيد به، وحيث إنه لم يقيد إذن هو لا يريد المطلق، إذن هو لا يريد المقيد، إذن هو يريد المطلق. تقبلون هذا الحكم مني لو ما تقبلون؟ نقول لا، انه اصلا لا يستطيع، اصلا لا يستطيع ماذا؟ التقييد. هذا المثال العرفي، المثال الاصولي. احنا من حكينا في مرحله التاسيس الاصل ما ادري عيني وكفائي، تعيين وتخييري، ما ادري نفسي وغيري، وتعبدي او طرحنا هذا التساؤل هنا يشير للشيء. هل يمكن اخذ قصد القربة في موضوع الحكم عنده، أو تساؤل كان آخر، هل يمكن أخذ العلم في موضوع الحكم أم لا؟ هل يمكن تقييد موضوع الحكم بالعلم أم لا؟ حتى من عدم التقييد ماذا نستفيد؟ من عدم التقييد قلنا هناك، هل يمكن ذلك أم لا؟ خلينا أذكركم هذا المقر أقول الصلاة بشرط العلم بها، الصلاة المقيدة بالعلم بها واجبة. هل يمكن أخذ قيد العلم في موضوع الحكم هذا أم لا؟ ليش لا؟
لأنه يلزم على قوله لا، أما يلزم
يستلزم يستلزم الزواج. شلون؟
يكون متفق
يعني أنا حتى أعلم كون المعلوم ماذا؟ كون حتى أعلم بالحكم اللي هو الوجوب كون ما كون ماذا؟ كون أكو حكم ثم ينصب عليه ماذا؟ ينصب عليه ماذا؟ العلم. فالعلم هاي مقدمة من مقدمة أي دور، فالعلم متأخر. حتى أعلم بالوجوب كون أكو وجوب ثم بعد ذلك أنا أعلم به، فالعلم هاي المقدمة الأولى من مقدمة أي دور، فالعلم ماذا؟ متأخر. ثم المقدمة الثانية، لو قلنا بجواز أخذ العلم في موضوع العلم، يا المتقدم العلم مع قيوده لول الحكم اللي هو الوجود، العلم كالعلة للحكم، فينبغي أن يكون ماذا؟ متقدما مع قيوده. ومن قيوده العلم، فسيكون العلم بالمقدمة الثانية متقدم والحكم ماذا؟ متأخر. بينما في المقدمة الأولى كان الحكم متقدما والعلم ماذا؟ وهذا معناه يستلزم جور هذا. إذن فاستحال التقييد، وإذا استحال التقييد أقدر أقول يمكن أن نجري قرينة الحكمة هنا هنا أم لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ وذلك لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال ماذا؟ الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل ماذا؟ تقابل الملك والحدث. إذن مقدمتنا الأولى هذه، إنما نستطيع أن نجري قرينة الحكمة ونستفيد منها الإطلاق إذا كان الإطلاق ممكنا، وإنما يكون الإطلاق ممكنا إذا كان التقييد ممكنا. فإذا تعذر التقييد تعذر ماذا؟ الإطلاق، ولا يمكن لك أن تجري قرينة الحكمة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إحنا نريد أن نستفيد لما نتحدث عن مقدمات حكمة وقرينة حكمة، نريد أن نستفيد من قرينة الحكمة ماذا نستفيد؟ الإطلاق. ممتاز. المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية أعتقد واضحة وبديهية يفترض أن، وأن لا تكون هناك قرينة على التقييد. إذا كانت هناك قرينة على التقييد وعلى وجود القيد، بعد أستطيع أن أجري مقدمات الحكمة لاستفادة إطلاقا؟ لا أستطيع. عندما يقال لي أكرم العالم الشيعي، بعد أستطيع أن أجري المقدمات الحكمة وأستفيد الإطلاق؟ لا، لأن المقدمة الثانية عدم وجود القرينة على التقييد، وهنا وجدت القرينة أم لا توجد؟ فلا يمكن الاستفادة. واضح إن شاء الله هذه المقدمة الثانية. والقرينة على نحوين، تارة القرينة متصلة وتارة القرينة ماذا؟ مثال القرينة المتصل هذا مثال أكرم العالم الشيخ لوضة العالم عندما جاءت القرينة وحلت على رأسها هل تبقى دالة على الإطلاق هل تبقى دالة على الشمول الشيعي ولا غير الشيعي أم لا تبقى؟ لا تبقى. لماذا؟ وذلك لأنه مع وجود هاي الحكاية احنا حسيناها بالعام مع وجود القرينة المتصلة لا يبقى ظهور مو للعام وين العام ما عندنا عام لا يبقى ظهور للمطلق فيه بل يكون الظهور ليس عندي ظهوران في قولي أكرم العالم الشيعي بل عندي ظهور واحد هو ظهور الكلام جاوبوني في المطلق لو في المقيد في المقيد فعندما إذن قبل فعندما إذن وجود القرينة مضر بالإطلاق ولا يمكن لك أن تجري قرينة الحكمة لكن القرينة على قسمين قرينة متصلة وقرينة منفصلة فإن كانت القرينة متصلة أصلا لا يكون للكلام إلا ظهور واحد هو ظهوره وين في المقيم وأما إذا كانت القرينة منفصلة قلت أولا أكرم العالم ثم بعد ذلك قلت مرادي بالعالم الشيعي سائر قرينة متصلة لو منفصلة منفصلة لأنها وقعت في كلام غير الكلام الذي وقع فيه المقر هذه القرينة المنفصلة كأختها القرينة المتصلة بعد تمنع من إجراء مقدمات الحكمة ويكون المستفاد من الكلام المقيد للمطلق مع وجود فارق بين الأختين إذن من جهة العمل العمل واحد المتصلة تسلب الإطلاق والمنفصلة أيضا تسلب ماذا؟ الإطلاق المتصلة تبقي السيادة والرئاسة للمقيد والمنفصلة كذلك مع وجود فارق بينهما شنو الفارق؟ في المتصلة عندما تكون القرينة متصلة لا يكون للكلام إلا 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 ظهور واحد اللي هو ظهور وين؟ وأما إذا كانت القرينة منفصلة أقول أكرم العالم هذا الكلام رحمة الله عليكم تعدون بعد وفي المطلق لو في المقيد أكرم العالم ثم بعد ذلك شربت قلاص ماي وقلت مرادي بالعالم الشيعي بعد هذا ظاهر وين بالمطلق لو في المقيد صار عندي بالمنفصل قرين واحد ظهور واحد معذرة لو ظهوران واضح لكن الظهور الثاني مقدم على الظهور الأول وبعد بينا سبب الظهور إما باعتبار الأقوائية أو باعتبار القرينة على ثلاثة بيكتر إذن القرينة متصلة أو منفصلة تفسد الإطلاق وتفقدنا المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة وبعد لا نستطيع أن ندري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق لكن مع وجود فارق أن القرينة إن كانت متصلة فليس عندنا إلا ظهور واحد في المقيد وأما إذا كانت القرينة منفصلة فعندنا ظهوران ظهور في المطلق وظهور في المقيد غاية ما في الأمر أن الظهور في المقيد ماذا مقدم على الظهور في واضح ان شاء الله هاي المقدمه الثانيه المقدمة الثالثة وهي مقدمة مهمة تحتاج إلى تفصيل. فأقول صغير هي حتى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. أي راح أفسر النوبة أفسر ثم أفسر. فأقول أي لا يكون في مقام التشريع ولا يكون في مقام الإجمال ولا يكون في مقام الإهمال رأسا ولا يكون في مقام الإهمال بالجهل. راح تشوفون هاي المقدمة اللي ذكرتها الصغيرون راح شوي يعني أضيف لها. فأقول الجلسة ثاني أن يكون في مقام البيان مو قدس ضيفونها من هسه من جميع الجهات. شنو المقدمة الثالثة؟ أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. عم شنو المراد في مقام البيان من جميع الجهات؟ قال أي لا يكون في مقام التشريع، لا في مقام الإثمار، لا في مقام الإهمال رأسه، لا في مقام الإهمال من جهة. صارت المصطلحات في المقدمة الثالثة. كم مصطلح عندكم بين؟ ثلاثة. قد المصطلحات والله بينت أربع خمس مصطلحات. البيان من جميع الجهات، بعد مقام التشريع، بعد مقام الإجمال صار ثلاثة مو مقام الإهمال رأسا الخامسة. ما هي حتى تتضح الرؤية تماما وتعرف على هذه المقدمة الثالثة ما المراد بهذه المصطلحات الخمسة. أنا ما راح أبدأ المقام البيان من جميع الجهات، راح يتضح من خلال شرح المصطلحات الأربع. المصطلح الأول مقام التشريع. شوف مرة المتكلم يمسك الكرسي كما ارتقيناه ويقول هكذا يريد يشرع يقول الصلاة واجب. غرض المتكلم ماذا؟ فقط ماذا؟ تشريع. راد يشرع أن الصلاة واجب، راد يشرع وجوب الصلاة. ارتقى الكرسي فقال الصلاة واجب. هل أنا عبد المسكين أقول هكذا كان بإنطلاقه مسدد على رأسه ولا كان بإرسال المتكلم الإطلاق والتقييد ولم يقيد الصلاة؟ المقدمة الثانية جابي قرينة على الصلاة. صلاة تدرون صلاة تختلف، صلاة المسجد تريد هاي الواجبة لو صلاة خارج المسجد، صلاة مع الطهارة لو صلاة من دون الطهارة، صلاة مع السورة لو صلاة من دون السورة، صلاة مع جلسة الاستراحة لو صلاة من دون جلسة الاستراحة. اقول انا الغشيم بالاصول اقول هكذا. هو كان يستطيع ان يقيد، المقدمة الاولى موجودة كان بامكانه ان يقيد، وكذلك المقدمة الثانية موجودة لم يقيد. قيدها الصلاة قال الصلاة مع الطهور له قال الصلاة مطلقا وسكت الصلاة مطلقا. إذن كان بإمكانه أن يقيد ولم يقيد. إذن هو يريد المطلق أعم من الصلاة بطهور أو الصلاة من دوني طهور. تقلون على هذا الحكي لو ما تقلوا أريد واحد يجاوبني. المقدمة الأولى والله موجودة، المقدمة الثانية والله موجودة، لكن شلون نرد على هذا؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم المتكلم عندما قال الصلاة واجبة لم يكن في مقام بيان الصلاة، لم يكن في مقام تفاصيل شرح تفاصيل الصلاة، لم يكن في مقام الشرح والتوضيح لدقائق وتفاصيل الصلاة، إنما الرجل أراد ماذا؟ أراد أن يجرع هذا الحكم اللي هو وجوب الصلاة، أما التفاصيل ستأتي. فالرجل المتكلم عندما قال الصلاة واجبة مقامه مو مقام البيان من جميع تفاصيل الجهاد، مو مقام الجرح، مو مقام ذكر جميع تفاصيل الصلاة، بل غاية ما أراده ماذا أراد؟ أراد ماذا؟ أن يشرع. وإلا أخوان لو ما هذا كان الحكي شوفوا له رجعوا للنصوص القرآنية. قالت أقمل الصلاة، حرمت عليكم الغيبة مثلا. يقدر واحد يقول الغيبة لم كان بإمكانها أن يقيد الغيبة ولم يقيدها، إذن الغيبة بجميع أشكالها وصورها وأقسامها هي محرمة حتى غيبة الفاسق. نقول لا، عندما قالت الآية الشريفة حرمت عليكم الغيبة إن كانت هناك نص لهذه الصورة وهذه الكيفية، لم يكن المولى في مقام الشرح والسرد والتفصيل للغيبة بجميع تفاصيله حتى تقول كان بإمكانه التقييد ولم يقيد. المقام مقام ماذا؟ مقام ماذا؟ تشريع. وأما تفاصيل الغيبة ما يستثنى من الغيبة المحرم هذا له مورد، له مورد آخر. واضح إن شاء الله؟ إذن أخوان سؤال إذن حتى إن شاء الله لقد المطلب، عندما تعلمون بأن المتكلم الذي قال أكرم العالم وسكت ولم يكن هناك مسدس محطوط على رأسه، في مقام التشريع عندما تعلمون بذلك هل تجرون مقدمات الحكمة وتستفيدون منها الإطلاق أم لا ولماذا؟ جاوبوني. لا، لأننا يا مقدمة مفقودة، المقدمة الثالثة إن شاء الله واضح. هذا المقام الأول مقام التشريع. المقام الثاني يا مقام الإجماع، وأريدكم تصيرون دقيقين وتميزون اللي بينه وبين المقام الإهمال الذي سيأتي. ترى بعض الأقسام متداخلة لا أحد يعترض عليه، قد تفهمون من الإهمال هو نفس مقام التشريع لكن لأجل التفصل على ذلك. المقام الثاني مقام الإجمال. مقام الإجمال أن يكون المتكلم قاصدا عدم التفصيل، قاصدا للإبهام، فقال أكرم العالم وسكت بالمجلس. بالمجلس اللي أنا أطلقت فيه هذه العبارة، مو هذا المجلس، في المجلس الذي أطلقت فيه هذه العبارة كان هناك وهابية، وأنا إذا أقيد وأقول أكرم العالم الشيعي تعرض إلى محذور. فأنا عندما قلت أكرم العالم مو أريد العالم الشيعي وغير الشيعي، بل أردت أن أجمل وأبهم على الموجود، فقلت أكرم العالم. عندما هستجاوبوني عندما قلت أكرم العالم وأنا في مقام الإجمال في مقام الإبهام، أردت أن أضيع على ذلك الوهابي. تريدون تستفيدون الإطلاق فتقولون هذا صاحبنا قال أكرم العالم ولم يقيد، إذن وكان بإمكان أن يقيد، إذن هو يريد مطلق العالم شيعيا كان أو شيعيا كان. أو نقول المتكلم كان له ماذا؟ غرض من الإجمال والإفهام. وهذا في القرآن مو الآيات منها محكم ومنها 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 ماذا؟ واضح الكلام؟ إذن عندما يكون المتكلم في مقام الإجمال قاصدا، هذا ترى الفارق، هاي العبارة المهمة، قاصدا للإبهام، وقال أكرم العالم، فإننا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق بإجراء مقدمات الحكمة لفقدان المقدمة المقدمة الثالثة. لا مو
هذا
كان ثقيل، هذا كان ثقيل. هسه انا المثال قد تكون فيه مسامحه، مره انا شنو الفارق، مره المسدس محطوط على راسه ومره لغرض مو لوجود الوهابي، انا لغرض من الاغراض اردت ان اجمل على المخاطب للخوف عليه، لسبب اخر اردت ان اجمل. اغراض الاجمال يشيرونها علماء البلاغه. المصطلح الثالث احنا كيف حكينا لحد الان؟ هاي حتى كلهم مصطلحين. المصطلح الاول كان التشريع والثاني الاجمال، الثالث ان يكون في مقام الفهم. اقول هكذا ترى نفس المثال، نفس المثال اقول اكرم العالم. وأنا المتكلم لست في مقام التشريع، الصلاة مشرعة، الإكرام أتى مثال الصلاة، الصلاة مشرعة، ولم أكن قاصدا للإبهام، فلست في مقام الإجماع. لكن وماذا أنت شايفين؟ مرة واحد يقول يا ما بشكل عام من دون خوف بالتفاصيل، والله مصطلحاتي هاي رنانة، من دون الخوف بالتفاصيل فإن هذا الخطيب الوقت أدركه، ها ما يجد خوف، مو عنده هو درس فقهي يفصل لهم موارد مثلا تفاصيل الصلاة وكذا، قال لهم بشكل عام من دون الخوف بالتفاصيل الصلاة واجبة، أو بشكل موجز من دون الخوض بالتفاصيل فإن الميتة مثلا حرام. طب احنا ندري اكو موارد استثنيت منها هذه الحرمة، موارد الاضطرار مثلا، اقدر اقول أن هذا الحكم بحرمة الميتة شامل لجميع الموارد عندهم. نقول لا، لماذا؟ لأن المتكلم لا قلت لكم مو مقام تشريع، احنا نعلم بأن الغيبة محرمة والميتة محرمة وأن الصلاة واجبة. الرجل ما كان عنده غرض بالخوض بالتفاصيل، أراد أن يقول بأن الصلاة واجبة وأن الميتة حرام وأن الغيبة حرام، وأن لم يخوض في تلك التفاصيل لأن غرضه لم يتعلق بذكر التفاصيل. راح تشوفون تلاحظون أكو تداخل بين مقام التشريع ومقام الإهمال، غرضه لم يتعلق بذكر اي تفصيل من التفاصيل، اراد ان يثبت حكما فقط، اراد ان يذكرنا حتى لا تقولوا المقام تشريعي، اراد ان ينبهنا ان يذكرنا الى حرمة الغيبة حتى لا نخوض فيها، اراد ان ينبه الى هذا الحكم وان لم يخض في تفاصيله. ما راح يقول ويستثنى من ذلك ما ادري النصيحة وما ادري الفاسق وما أدري هاي المستثنيات الموجودة في الكتب الفقهية. لا، هو أراد التنبيه، أراد التذكير، لم يتعلق له غرض بذكر التفاصيل، بل أراد أن يشير إلى ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه يسمونه مقام الإهمال رأسان، يعني أنت لا تشير إلى أي جهة من جهات التفصيل. راح يتضح بعد أكثر من أحكي على المصطلح الرابع اللي هو مقام الإهمال، لكن مقام الإهمال من جهة بتاعته. مقام الإهمال من جهة بشنو؟ قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، راح تميزون بين الإهمال من جهة والإهمال رأسان، أو أنا أقدر أغير الإهمال رأساً، الإهمال من جميع الجهات والإهمال من جهة. قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، الآية واضح تتحدث عن حلية أو عدم حلية ما يصطاده. قالت الآية كلوا، قيدت الآية بشيء. فأنا شبه أنا الغشيم في علم الأصول، أقول الشارع كان بإمكانه أن يقيد ولم يقيد، إذن هو ماذا أراد؟ أراد المطلق. تدرون شو معنى المطلق؟ معنى هذا أن ما يصطاده الفيل فهو ماذا؟ مذكر. وأن موضع عضة الفيل ماذا؟ لماذا؟ لأن موضع العضة لو كان هذا الغشيم هيك يأتي، لأن موضع العضة لو كان نجسا لكان على المولى أن يقيد فيقول تكلوا بعد تطهيري موضع، بعد تطهيري، بعد تطهيري ماذا؟ موضع العظم. وحيث أن المولى لم يقيد وكان بإمكانه أن يقيد، فإن موضع عظة الكلب في الفريسة ماذا؟ طاهر النجس. واضح إن شاء الله؟ نقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء الصوم. أقول الشارع عندما قال تخذوا مما أمسكنا عليكم كان في مقام البيان من جهة، كم دويات، وفي مقام الإهمال من جهة أخرى. الشارع أراد أن يبين لنا حليات تزكيات ماذا؟ ما يصطاده الحيوان، ما يصطاده الكلب، فهو في هذه الجهة في مقامي البيان. لكن من جهة طهارة أو نجاسة موضع عضة الكلب ولم يكن في مقام البيان، بل كان ما ممكن آية أخرى، ممكن رواية أخرى تبين لنا، تقول لنا هذا اللي اصطاد الكلب وقالت الآية بتزكيته وقالت الآية بحليته لا تأكلوا منه إلا بعد ماذا؟ تطهيره. هذا طهارة ونجاسة موضع العظة الجارع لم يكن باله ونظره إليها، بل يمكن أن يبين حكم الطهارة والنجاسة وين في موضع وفي رواية وفي آية أخرى. إذن صحيح الجارع هنا في مقام البيان، لكن في مقام البيان مو من جميع الجهات، مو من جميع الجهات، بل هو غايب وأقصى ما أراد أن يبينه بأن ترى ما يصطاده الكلب مذكر ويجوز ماذا؟ ويجوز بعد أنت إن شاء الله، بعد أنت تقول يا ذا كلوا مطلق، وهذا كما دل على التزكية دل على ماذا؟ على أن موضع العظة طاهر. نقول لا، المتكلم كان في مقام بيان للجهة، لكنه هاي الجهة اللي انت استفادت من عدم اطلاق، لكنه في من جهة اخرى كان في مقام ماذا؟ الاهمال. واذا كان في مقام الاهمال بعد المقدمة الثالثة موجودة ام غير موجودة؟ احنا ماذا اردنا؟ ان يكون المتكلم في مقام البياني كم لويا؟ من جميع الجهات، وهنا هو في مقام البيان من جهة، وفي مقام الإهمال من جهة أخرى، وهذا بعد لا تستطيع أن تستفيد إطلاق بإجراء مقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله؟ هذه هي المقدمات الثلاثة. أعتقد بعد أن بينت المصطلحات الأربعة اتضح عندكم ما المراد بمقام البيان من جميع الجهات. قد تتساءلون، هذا تساؤلات إن شاء الله يوم الغد، قد تتساءلون شلون اعرف المتكلم في مقام البيان لو في مقام الاهمال؟ شلون اعرف المتكلم في مقام البيان لو في مقام الاهمال لجميع الجهات؟ شلون اعرف المتكلم في مقام البيان لو في مقام الاهمال؟ هذه التساؤلات ان شاء الله نحاول الاجابه عنها غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.